تقدم الكلام في الدرس الماضي عن المفرد والمركب وبعض الملاحظات الحاصلة بحقهما، وأخذنا كذلك أن المركب ينقسم إلى تام وناقص، وفسرنا التمام والأقوال المذكورة في التمام، وأن المركب عند النحاة الكلام عند النحاة غير الكلام عند أهل البلاغة، فليس كل ما تركب من كلمتين هو يحسن السكوت عليه أو يكون مطابقاً لمقتضى حال المخاطب كما هو اعتبار البلاغيين، بل النحاة انطلقوا من الأقل المجزي، لذلك قالوا وأقل ما يتألف منه الكلام، أقل، لم يقول يدخلوا في كل الكلام، أقل، فحاكموا الكلام على المرتبة الأقل. درسنا لهذا اليوم تقسيم المركب إلى خبر وإلى إنشاء، ونحتاج إلى مقدمة. المقدمة: الوجود له اعتبارات عدة، له اعتبارات عدة، وماهيته وحقيقته فيها أقوال، وخصائصه ولوازمه فيها كلام، وكل ذلك يأتي إن شاء الله تعالى في مباحث الوجود عندما نأخذ تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي شارحا كلام الشيخ الطوسي نصير الدين الطوسي أعلى الله مقامهما. الذي يهمنا في المقام أن القوم تعاملوا مع الوجود كظرف للأشياء الموجودة، كظرف للأشياء الموجودة، ولا يهمنا في هذا المقام كما أسلفنا الخوض في تفاصيل ذلك الظرف وظرفيته، ذاك يأتي في محله. وأخذنا في منطق الشيخ المظفر أن الوجود ينقسم إلى وجودين: الوجود الأول الوجود الاعتباري، والوجود الثاني هو الوجود الحقيقي. أما الأول الاعتباري فينقسم إلى الوجود اللفظي، نفس الألفاظ، ذلك الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، هذا وجود لفظي، وإلى وجود كتبي وهو وجود النقوش والرسوم على الأجسام، واضح؟ وبشيء من الاعتبار والعلم بالواقع اعتبرنا أن هذه الألفاظ تدل على تلك المعاني، وأن هذه النقوش تكشف عن تلك الألفاظ التي تدل على تلك المعاني، واضح؟ بمحض من الاعتبار وبعلم بالوضع، حتى أن هذه العلاقة ما بين اللفظ والمعنى تشابكت وامتزجت، حتى أخذ كل واحد أحيانا من صفات الآخر، كما أخذنا في صناعة النحو في مقام التعليل، يقولون الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة، لأنه لكل فعل فاعل، فهما كالكلمة الواحدة، فلما كانا كالكلمة الواحدة صار يتبادلان الأدوار. الفاعل مؤنث يؤنث له العامل الذي عمل به الفعل. ما علاقة الفعل يؤنث؟ الفاعل هو المؤنث وليس الفعل مؤنث. الفعل لا يؤنث، الفعل حدث، بينما الفاعل كائن. فالمفروض أن الفاعل الذي توضع فيه علامة للتذكير، علامة للتأنيث، بينما الذي قام بهذه المهمة هو الفعل، لحقته علامة تدل على أن فاعله مؤنث. وأخذت الحاق التاء الواجب وإلحاق التاء الجائز والمسائل في ذلك، لأنهما كالكلمة الواحدة. هذا التعليل الذي يذكره النحات. واضح؟ فهنا اللفظ والمعنى صار كالشيء الواحد. واضح؟ فكلما ذكرت كلمة جبل تبادر إلى الذهن هذا المعنى. وكلما شاهدنا الجبل حضرت صورة جبل وحضر لفظ جبل، حتى أن هذه اللفظة اكتسبت مهابة وشموخ وعلو ورفعة بلحاظ المعنى الذي تدل عليه. واضح؟ وكذلك لفظة مثلا العسل كسبت ذلك المعنى الجميل. واضح؟ فنفس اللفظ جميل لأن مدلوله له ذلك الطعم الخاص وله تلك الفوائد الجمة. والخمر والعياذ بالله عند المتدينين مكروهة، ممجوجة، مطرودة، حتى أن هذه الشناعة انتقلت إلى اللفظ، فصار لفظ الخمر مكروها وممجوجا. واضح؟ فلذلك في مقام التشبيه، في مقام التشبيه يحاول المشبهون أن يتجاوزوا هذه الخصوصية. فبعضهم يقول كما سيأتي إن شاء الله في كتب البلاغة: الخمر ياقوتة سيالة، ياقوتة سيالة، ياقوتة سيالة. يعني ياقوتة سيالة، أنت تذهب إلى الياقوت السيال، ذلك الحجر عندما يكون سائلا قبل أن يتصلى أو بعد تعريضه إلى درجات حرارة مثلا، إذا كان المعنى كذلك. فهذه الصورة الجميلة اللامعة يوصفون بها منه هذه المنبوذة لأجل تقريبها ولأجل تحبيبها. واضح إن شاء الله؟ حتى يبعدوا ذلك المعنى الشنيع الذي يحضر عند تلفظها. وكذلك في العسل، عندما يقولون هذه العسل مرة مهوعة، مرة مهوعة، لتباعد المرور مع طبع الإنسان، ولأنه يبتعد عن المر ويبتعد عن كل ما يثير معدته من المهوعات، هذه البشاعة اللفظية تنتقل إلى المعنى، فإما أن تؤثر في المعنى تأثيرا مبعدا له، أو تؤثر في جاذبية اللفظ لذلك المعنى. فمن وضع يده على الحقيقة لا تغره هذه الألفاظ، مهما وصفوا العسل بشتى الأوصاف يبقى هو هو، ومتى وصفوا الخمر بأجمل الأوصاف يبقى هو هو. هذا من وضع يده على الحقيقة. أما من لم يضع اليد على الحقيقة لا، قد ينغار، كما الإنسان عندما يكره الخمر كرها شرعيا لا كرها عقليا وأخلاقيا. واضح؟ أحد أساتيدنا حفظه الله ورعاه يقول: كيف نفرق بين الإنسان صاحب الأخلاق العالية والإنسان المتدين؟ يقول: صاحب الأخلاق العالية هو الذي يترك المحرمات لقبحها، لا لأنها محرمة شرعا، بحيث لو جاء ترخيص من الشرع: يا أيها الناس اشربوا الخمر وارتكبوا الزنا، واضح؟ الزنا في الأجانب والزنا في المحارم، واغتابوا وظلموا ومارسوا البهتان ومارسوا النميمة، تجد أن صاحب الخلق الرفيع لا يرتكب أي واحد من هذه المذكورات، لأن الخلق الحاصل فيه يمنعه، هذه الملكة الحاصلة فيه تمنعه. يقول: أنا الإنسان الراشد العاقل الواعي، كيف أغيب عقلي بسائل اسمه الخمر؟ وأنا الإنسان النزيه العفيف، كيف أدنس نفسي بأعراض الآخرين؟ واضح؟ فهذا صاحب أخلاق يتركها لقباحتها، بينما هذا يترك الأمور لحرمتها. في الصورة هذا متدين وهذا عنده صورة المتدين، لكن الفرق بينهما: هذا متدين صاحب خلق وأخلاق، وهذا متدين الدين يحاول أن يزرع فيه خلقا ويربي فيه خلقا. واضح إن شاء الله. والآن إذا أردت أن تعمل استفتاء مثلا، أسأل مثلا: لو كانت، اذكر ثلاثة من الأمور المحرمة تود أن تكون حلال، ترغب أن تكون حلالا، اذكر ثلاثة. واضح؟ شو كل إنسان سوف يذكر ثلاثة، بل بعضهم يستقل الثلاثة، قال: ما لي مجال أذكر عشرة؟ مو ما دام صارت حلال بعد حلال. واضح إن شاء الله؟ هذا عندنا طبيعية. شوفون، واضح إن شاء الله؟ إذن هذا وجود اعتباري، الوجود اللفظي، الوجود الكتبي وجود اعتباري، ولكن هذه العلاقة التي حصلت بينهما. واضح؟ حتى أنه الإنسان بعض الكلمات القبيحة، كمثلا الألفاظ المعبر بها عن العورة، لأن العورة عورة، لأن العورة عورة، فالإنسان يستقبح أن يذكر اللفظ المعبر عنها. واضح؟ بل أحيانا بعض الكلمات البذيئة لأنها تكشف عن معاني بذيئة ورذيلة، الإنسان يأنف من أن يتلفظها. واضح؟ وهذا عندنا تعبير دارج مال يكرم لساني عن ذكر هذه الأمور، مو؟ ما يصدق. بالمقابل هناك أمور عظيمة ومقدسات لا يستطيع الإنسان أن يتلفظ باسمها مجردة عن التبجيل وعن التعظيم. واضح؟ بل يستعظم نسبة بعض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. واضح؟ حتى بنتكلم كلام يقول: أستغفر الله أستغفر الله. حتى هذه الثقافة كانت ثقافة عند أهلنا، عند ما نقول رب العالمين، عند يقول: أستغفر الله، لا تشيء تشيء يا معود ما نعرف، مو؟ لكن هاي الإنسان عندما غلبتها شقوتها وغلبتها شهواتها وانغمست بالحرام وأكل اللقمة الحرام، أخذت تتجرأ على هذه المقامات، وصل التجرأ إلى إعلان الإلحاد عند البعض، بينما كانت هذه الأمور من الممنوعات، في مقام التلفظ من الممنوعات، لا في مقام المعنى والتفكير والالتزام.
واضح إن شاء الله؟
إذن هذا ظرف للوجود اعتباري، والثاني النقوش ظرف للوجود اعتباري. أما النحو الآخر وهو الوجود الحقيقي. الوجود الحقيقي له نحوان، له نحوان أو له تعبيرات ثلاثة، له تعبيرات ثلاثة. التعبير الأول الوجود الذهني، الوجود الذهني. والتعبير الثاني الوجود الخارجي. والتعبير الثالث الوجود الواقعي، أي نفس الأمر والواقع. أما التفسير الأول وجود الذهن واضح، الحاصل في الذهن موجود في الذهن، الذي يمكن أن تتصوره هو حاصل في الذهن. واضح. والوجود الخارجي أيضا واضح، الموجود خارج الذهن وفي الخارج. واضح. هذا موجود في الخارج. واضح. وهذا الموجود في الخارج على نحوين: النحو الأول الذي تدركه الحواس، والنحو الثاني الذي لا تدركه الحواس لأنها غير مهيئة لإدراكه. كلنا نعرف بأن الملك، الملائكة والجن من الموجودات في الخارج، ولكن حواسنا لا تدركها. هذا في الزمان القديم كانت هذه المسألة من الأمور الصعبة المستصعبة، حتى أنهم كانوا لا يعتقدون بوجود إله لا يشاهدونه. واضح. فيدعون أن هناك، حتى أن تبع هذه الفكرة أن يكون النبي أيضا خارقا للعقل، فاستغربوا نبي يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق. هذا أمر من العجب العجاب. فلو كان لا بد من نبي فلترسله ملكا حتى يتميز، أو على الأقل رجل من إحدى القريتين عظيم، مو هذا الذي لا يبين. وإن شاء الله في ذلك الزمان، هذا الزمان بعد صارت هذه المعلومة يقينية، لأننا نعرف الذبذبات التلفازية، الذبذبات الراديوية، الذبذبات الموبايل، الاتصالات الهاتفية. الآن أنا أجلس أمامكم، والآن هذا في يدي ملايين القنوات الفضائية مع إذاعات الراديو، لكن أنا لا أستطيع جهازي البصري والسمعي والذوقي لا يستطيع أن يلتقطه. لكن إذا جئنا بجهاز لاقط، هذا يعبر عن في هذا الزمان الأولمبي، في صحن معين بتوجيه زاوية معينة، نربطه بجهاز يترجم تلك الذبذبة على شكل صورة متحركة أو صورة ثابتة أو كتابة، وإذا به تظهر الآلاف. قد يقول القائل هذا سحر، لا يمكن أن يكون هذا هو الذي جذبها، ضع يدك على هذا الأولمبي، لا يفعل شيء. وترفع اليد يفعل قنوات. إذن هي موجودة في الخارج لكنها لا تدرك بحسب حواسنا. أما النحو الثالث من أنحاء الوجود، نفس الأمر والواقع. نفس الأمر والواقع، وهو أن يكون الشيء موجودا بنفسه وبحد ذاته من دون اعتباري معتبر أو ملاحظتي ملاحظ أو فرضي فارض. وهذا الوجود النفس أمري أعم من الوجود الذهني والوجود الخارجي. واضح؟ يعني مثلا هسه نشوف الأعمية شلون. كل ما في الخارج موجود في نفس الأمر والواقع. كل ما في الخارج موجود في نفس الأمر والواقع. وبعض وليس كل ما موجود في الذهن موجود في نفس الأمر والواقع. فما لا تقولين نسبة؟ شو المعموم هذا؟ نفس الأمر والواقع إذا ما قيس مع الخارج ما لا تقولين نسبة؟ عموم نفس الأمر والواقع كل ما في الخارج موجود هو في نفس الأمر. واضح؟ وبعض ما في نفس الأمر غير موجود وين؟ في الخارج. فتكون النسبة عموم مطلق بين نفس الأمر والخارج. أما النسبة بين نفس الأمر والذهن نار تأتي الحزازة. ليس كل ما موجود في الذهن هو موجود وين؟ في نفس الأمر والواقع. هذا ليس كل. وبعض ما موجود في الذهن هو موجود في نفس الأمر والواقع. صارت النسبة عموم وجه. الآن بقي عندنا شيء واحد وهو كيف نميز بين الوجود الذهني النفس أمري والوجود الذهني غير النفس أمري. مو قلنا بعض وبعض. الوجود الذهني النفس أمري هو القضايا والصور التي لها ما بأزائها في الخارج. فكل حاصل في الذهن له ما يحاكيه في الخارج بحيث ينطبق عليه ويصدق عليه نسميه وجودا ذهنيا حقيقيا. الآن هسه صورة المدرسة الحاصلة في ذهني هذا وجودها حقيقي لأنه بأزاء هذه الصورة شيء موجود وين؟ في الخارج. واضح؟ إذن هذه المرتبة الأولى من الوجود الذهني الحقيقي. المرتبة الثانية من الوجود الذهني الحقيقي ما ينتزع من الموجودات الذهنية. كبعض الكليات. واضح؟ يعني مثلا هذا مثلث في الخارج له ثلاثة أضلاع متساوي الساقين. واضح؟ متساوي الساقين زواياه كلها حادة 90 أقل من 90 درجة. مو بتشيله ومشتبه ما أعرف قام مشتبه نعم بدنا قامر ما في فابوس مجموع زوايا المثلث 180 فهاي كل زوايا حادة 60 60 60 هذا متساوي الساقين. عندنا مثلث آخر قائم الزاوية عمود عمود ثم يأتي وتر زاوية هذه القائمة 90 درجة والزوايا الأخرى 45 إلى 45 واضح إن شاء الله. وعندنا مثلث آخر يختلف شكله، فهذا مثلث في الخارج صورته الموجودة في الذهن صورة حقيقية مثل وجود حقيقي لأنه لها ما بأزالها، مو؟ الثاني لها ما بأزالها، الثالث لها ما بأزالها. أنا عندما أضع هذه الصور الثلاثة أنتزع منها شيء مشترك، وهو أن هذا الشكل ثلاثي الأضلاع، له أضلاع مستقيمة ثلاثة، ولا يهمنا تساوي ضلع العين من عدم تساويهما، ولا يهمنا درجة الزاوية، سعة الوظيفة. هذا الأول من ثلاثة أضلاع، هذا الثاني من ثلاثة أضلاع، هذا الثالث من ثلاثة أضلاع، صحيح؟ فلأسمي هذا الشكل الذي له أضلاع ثلاثة أسميه مثلث. عرف المثلث، وهو الذي يتركب من خطوط ثلاثة متقاطعة ومستقيمة. مثلا سمع هذا التعريف الرياضي، شو التعريف؟ إذن هذه الصورة، صورة مفهوم المثلث، هي نفس صورة المفهوم الأول؟ لا، عامل تنطبق عليه وتنطبق على الثاني وتنطبق على من؟ على الثالث. هذه الصورة الجديدة المتولدة من هذه الصور الثلاثة أيضا نسميها وجود حقيقي، لأن من شأها شنو هو؟ وجود حقيقي. واضح؟ وهكذا هذا المثلث عندما أعمل العمل نفسه مع الذي يتركب من أضلاع أربعة متساوية، واضح؟ متساوية في الطول، الأضلاع متساوية في الطول، لكن عندي أضلاع متساوية في الطول، طول الضلع متر، لكن عندي بعد أضلاع متساوية في الطول، طول الضلع مترين أربعة، فاختلفت الأحجام، مو سعة وضيقا، لكن على كلها يمكن أن نقول أنها مؤلفة من أربعة أضلاع متساوية بما في الطول. واضح؟ فلأسمي هذه الصورة الجديدة مربع، مو؟ وهكذا أسمي تلك الصورة مستطيل، وهكذا أسمي تلك الصورة دائرة. الآن أنت أكو داعي سوى عصبر ولا واضح الآن؟ ها؟ واضح أخوان؟ الآن أتي إلى هذه الأشكال، المثلث، المربع، المستطيل، الدائرة، أنتزع منها مفهوم وهو شكل هندسي، صحيح؟ واضح إن شاء الله؟ واضح إن شاء الله؟ إذا صار الأمر كذلك، هذه المثلثات الموجودة في الخارج وجودها خارجي حقيقي، المربعات اللي بالخارج وجودها حقيقي، المستطيلات اللي بالخارج وجودها حقيقي، الدوائر اللي بالخارج وجودها حقيقي، واضح؟ صور المثلثات، صور المربعات، صور المستطيلات، صور الدوائر وجودها حقيقي لأنه له ما يحاكيه في الخارج. مفهوم المربع، مفهوم المستطيل، مفهوم الدائرة، مفهوم المثلث الذي يصدق على هذه الصور الذهنية، هذه وجودات حقيقية لأنها منتزعة من صور حقيقية. واضح؟ وهكذا كلما ارتفعنا وحلقنا عاليا في مقام الانتزاع والتجريب، كل هذه الوجودات وجودات حقيقية لأنه شلون هذا الأريش المالت الراديو ضبطها شيء، لأن هذه الوجودات عندما تضغطها سوف ترجع في النهاية إلى صورة إلى صورة لشيء في الخارج. واضح؟ وهكذا المقاربات، خمسة في خمسة إيش قلت؟ هاي وجود حقيقي، ثلاثة زائد ثلاثة ستة وجود حقيقي، جدول الضرب وجود حقيقي، المعادلات الآنية التي لا تقبل الخطأ وجود حقيقي، القوانين التي لا تقبل الخطأ وجود حقيقي. واضح إن شاء الله. إذا هذا وجود ذهني لكنه شنو؟ وجود حقيقي. هذا بالذهن. أكو خانة بالذهن فوق هذه في مقام التشريع مطابق الميل. هذا هاي خانة الانفراد الخارجين عن القانون بيها. هناك نسميه مقام الفرض والتقدير. ذاك المكان مقام، أكو مقامات، ذاك المقام العالي نسميه مقام الفرض والتقدير. بذاك المقام تفرض اجتماع النقيضة، واضح؟ اجتماع النقيضة تفرض، وفي ذاك المقام تفرض أن الوجود معدوم. لو عدم الوجود اجتماع النقيضة، وفي ذاك المقام تفرض بأن هناك إنسان له 100 رأس، وفي ذاك المقام تفرض أن شريك الباري له وجود. عندما تقول شريك الباري ممتنع الوجود، هذه قضية موجبة، والموجبة تستدعي وجود الموضوع. فهل أنا شريك الباري موجود؟ لا، إذا كان موجود تصوران اللهم صل على محمد في مقام الفرض والتقدير، واضح؟ فالمحالات والاختراعيات التي لا يمكن أن تتحقق في الخارج، هذه كلها توجد في مقام الفرض شنو؟ والتقدير. مقام الفرض والتصور، واضح؟ الموجودات الذهنية التي من هذا القبيل لا يكون وجودها حقيقيا، واضح؟ إذن ماذا حصلنا؟ أن نفس الأمر والواقع وجود حقيقي، ويستورد الموجودات الخارجية بأجمعها والموجودات الذهنية الحقيقية، واضح؟ أما اللهم صل على محمد، أما الموجودات الذهنية الأخرى من المحالات والاختراعيات والتخيليات، فهذه موجودة في الذهن لكن الوجود شنو؟ ليس حقيقي. واضح الكلام؟ واضح كلام إخواني؟ فعندما يقول إذا مرات أصرح وهذا الشيء موجود خارجا كيف؟ ومرة أقول هذا الشيء موجود في الذهن كيف؟ ومرة ما هي غرض تعيين نحو الوجود؟ ليس لي غرض معتد به أن أعين نحو الوجود، فأقول هذا موجود في نفس الأمر والواقع، موجود في نفس الأمر والواقع. واضح إن شاء الله؟ جيد. إذا وصلنا لهذه الكلمة، الخبر، الخبر فيه نسبة. هذا الخبر عندنا الخبر عندنا الخبر المكتوب بالورق زيد قال، وعندنا الخبر الملفوظ زيد قائم هذا الصوت، وعندنا الخبر في المعنى ثبوت القيام إلى زيد، واضح؟ فيمكن أن ندعي، وعندنا الخبر في الخارج ثبوت القيام لزيد وين؟ في الخارج، فتحققت أنحاء الوجود الأربعة، واضح؟ فإذا كانت هناك نسبة في الخبر، مو الحكم يتعلق بالنسبة، فيمكن أن ندعي أنه عندنا نسبة كتبية نقشية، وعندنا نسبة لفظية، وعندنا نسبة معنوية، وعندنا نسبة واقعية، واضح؟ ونسبة واقعية. هسه بالنسبة النقشية الكتبية ما أن علاقة بها، لأننا جاي نستعمل ألفاظ مو إلا. فعندما أقول زيد قائم، أنا ماذا فعلت في ذهن؟ استحضرت أولا شاهدت الواقع، لمست الواقع. هاي لمست الواقع شلون لمسته؟ مرة بعيوني، مرة واحد خابرني أثر بي، مو؟ لمست الواقع. وفي الخارج شاهدت بأن زيد متلبس بالقيام، أحضرت هذه الصورة في ذهني أن زيد قائم، وتلفظت بهذه الألفاظ زيد قائم. فهذه الألفاظ التي تلفظت بها، هذه النسبة اللفظية مطابقة للنسبة الذهنية، والنسبة الذهنية مطابقة لمن؟ للنسبة الخارجية. ليش؟ هذا من أنا المتكلم. واضح؟ أنت السامع المخاطب سمعت النسبة اللفظية مو؟ فحضرت النسبة المعنوية في ذهنك، صحيح؟ وياي؟ لكن هل تحضر النسبة الواقعية؟ تقول لا، هذه النسبة المعنوية التي حضرت في ذهني إن كانت مطابقة للخارج فهذا الخبر شنو؟ صادق. وإن كانت مخالفة للخارج فهذا الخبر كاذب. لكن على غير تقديرين هناك نسبة في الخارج. واضح؟ نعمل التعبير، نقول هناك نسبة في نفس الأمر والواقع، حتى أعم من الخارج والوجود الخارجي. إذا تمت هذه المعلومة فإحنا إيش راح نقول؟ نقول المركب التام إن كان مركب تام بنسبة لما بنسبة إن كان لنسبته واقع، إن كان لنسبته شنو؟ واقع تطابقه أو لا تطابقه، هذا مو شغلنا، فهذا خبر. واضح؟ فهذا خبر. إذن الخبر هو المركب التام الذي تكون لنسبته واقع تطابقه أو لا تطابقه، إن طابقته سمي الخبر صادق، وإن خالفته سمي الخبر أو كان الخبر كاذبا. واضح؟ أكو واقع، أكو يعني هسه جيب الورقة، خلي الورقة هنا مثلا، اكتب عليه زيد على ورقة زيد، اشيل كده اقطع الصبورة زيد، ماكو شيء. اذا هذه نسبة في اللفظ فقط، بينما عندما اقول مثلا زيد قائم هكذا نقول ان الانشاء ليس لنسبته واقع تطابقه أو لا تطابقه. ما يا ريت عندي مثلا قصرا من ذهب، فأنا شو قلت؟ أنت كاذب؟ لا لا شو حكيت كاذب؟ شو جايت من؟ عفوا أنت صادق؟ لا لا شو ما جاي أخبرك في شيء حتى صادق ولا كاذب، جاي أتمنى يا أخوي أتمنى، جاي أترجى. هل جاء زيد؟ قال له والله العظيم تقبل. قال ليش؟ قال شلون نقول جاء زيد؟ هاي كذب. الثاني قال لا هذا صدق. قال هذا يعني يستثني يسأل. هسه لو قال لك جاء زيد أو لم يأتي زيد أنت كيف صدقت؟ فالإنشاء هناك نسبة في اللفظ وهناك نسبة وين في المعنى، ولكن ليس ثمة نسبة وين في نفس الأمر. بينما الخبر نسبة في اللفظ ونسبة في المعنى ونسبة وين في نفس الأمر والواقع. واضح؟ إن علمنا بالمطابقة فخبرنا صادق، وإن علمنا بعدم المطابقة فخبرنا كاذب، وإن لم نحسم الأمر بالمطابقة وبعدم المطابقة فالخبر مشكوك. واضح إن شاء الله؟ إذا صار الفرق واضحا. ما هو الخبر؟ الخبر هو المركب التام الذي بنسبته واقع تطابقه أو لا تطابقه، فينقسم إلى المطابق وهو الصادق، وغير المطابق وهو الكاذب. أما الإنشاء وهو مركب لا يكون لنسبته واقع تطابقه أو لا تطابقه، فلا يوصف بالصدق ولا الكذب. واضح إن شاء الله؟ إذن هذا التقسيم. إحنا إن شاء الله من شوية تطور أمورنا، هذا المطلب راح يمشي ويانا بالمختصر، نأخذ نفس هذه الفكرة، هذا التفسير المنطقي. بعدين إن شاء الله شوية نتوافق، نأخذ بعونه تعالى تفسير الشيخ النائيني على الله مقامه للخبر والإنشاء. بعدها نشوف تفسير السيد الخوئي على الله مقامه للخبر والإنشاء. بعدها نشوف هذه الآراء الأخرى من حقل الصوراني اللي ينتهج منهج المناطق والفلاسفة. بعدين نشوف السيد المرجع شنو رأيه بالخبر والإنشاء، باقي العلماء شنو رأيهم بالخبر والإنشاء. واضح إن شاء الله؟ هذه الأمور إن شاء الله تأتي تباعا. لكن علينا أن حتى قبل أن نصل إلى تلك المرحلة، عندما يقال لنا مثلا ما هو معنى الخبر عند المناطق، علينا أن نتقن معنى الخبر عند المناطق، لأنه إذا أتقناه يمكن أن نميز غيره بلحاظه، أما إذا ضيعناه فيختلط الحابل بالنابل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.